إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ففي هذه الآيات الأمر بالذبح، فصلي لربك وانحر، فهو عبادة، وهو المعني بقوله ونسكي، قل إن صلاتي ونسكي. فالنسك يطلق على الذبح، فالذبح أيها الناس عبادة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لعن الله من ذبح لغير الله، فالذبح عبادة. وشرعت هذه العبادة منضبطة بضوابط شرعية كغيرها من العبادات من حيث السبب ومن حيث الزمن ومن حيث الجنس ومن حيث العدد وغير ذلك من الحدود والضوابط الشرعية التي تعلقت بعبادة الذبح. فقد شرعت هذه العبادة في مواطن كثيرة، منها الأضحية التي تذبح في يوم عيد الأضحى في يوم النحر، اليوم العاشر من ذي الحجة، فهي ذبيحة مؤقتة بهذا التوقيت. وتتبعها أيام التشريق إلى غروب الشمس من آخر يوم منها، ولها أحكامها. وهكذا أيضا ذبيحة الهدي للقارن وللمتمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهي ذبيحة تذبح، سواء كانت من الشاة أو من البقر أو من الإبل تذبح بعد عبادة العمرة استحبابا، وبعد عبادة الحج للقارن والمتمتع وجوبا. وهكذا من هذه الذبائح الشرعية ذبيحة الإحصار لمن أحرم بعمرة أو حج ثم منع من إكمال نسكه، فعليه ذبيحة، كما قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وهي ذبيحة تذبح في هذا الموطن. وهكذا ذبيحة فدية الأذى لمن اضطر وهو محرم أن يزيل شعره، فالله سبحانه وتعالى أوجب عليه الفدية التي تتنوع بين الصدقة والصوم والذبح. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهي شاة تذبح وتوزع لفقراء مكة. وأيضا أيها الناس، من هذه الذبائح الشرعية العقيقة، وهي ذبيحة تذبح عن المولود، هذه الذبيحة مشروعة، وقد كانت تفعل في الجاهلية. إذا ولد لأحدهم مولود ذبح شاة ثم حلق رأس المولود ثم لطخ رأسه بدم تلك الذبيحة. فجاء الإسلام وأقر الذبح، أقر العقيقة وأقر حلق الرأس، ولم يقر تلطيخ الرأس بدمها، وإنما يلطخ رأس المولود بعد حلقه بالزعفران. أيها الناس، العقيقة لها أهميتها ولها تأكيدها، فقد أخرج أحمد في مسنده وأهل السنن من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل غلام، وفي رواية: كل مولود مرتهن، وفي رواية: مرهون بعقيقته. كل مولود أو كل غلام مرتهن أو مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. فهذا الحديث يبين أهمية العقيقة عن المولود، وأن المولود مرهون بهذه العقيقة. واختلف أهل العلم في معنى هذه الكلمة وفي المراد بها. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، فهي عبارة دقيقة. كل مولود مرهون أي محبوس، محبوس ومرهون بالعقيقة، بهذه الذبيحة. فمن أهل العلم من قال محبوس عن الشفاعة لوالديه، ومنهم من قال محبوس هذا المولود ومرهون عن انشراح الصدر والطمأنينة حتى يفك هذا الحبس بالعقيقة. ومنهم من قال محبوس ومرهون عن الحماية من الشيطان، محبوس عن الحماية من أذى الشيطان الحسي والمعنوي حتى يفك هذا الرهن بالعقيقة. فكل مولود مرهون بعقيقته. ومن هو هذا المولود الذي يعق عنه؟ فهناك أربعة صور لهذا المولود، ولكل واحدة منها حكم. الصورة الأولى أن يخرج هذا المولود صبطا لم ينفق فيه الروح بعد، فهذا قول واحد لأهل العلم أنه لا عقيقة عليه. الصورة الثانية أن يخرج هذا المولود ميتا بعد أن نفخ فيه الروح، أي قد أكمل أربعة أشهر إلا أنه خرج ميتا. فهذا اختلف أهل العلم هل عليه عقيقة؟ والأرجح أنه ليس عليه عقيقة. والصورة الثالثة أن يخرج حيا ويموت قبل اليوم السابع من ولادته. وهذه الصورة اختلف فيها أهل العلم، والأرجح أنه عليه عقيقة وإن مات قبل يوم السابع عليه عقيقة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرهون بعقيقته. وهذا مولود وإن مات قبل يوم السابع. والصورة الرابعة أن يولد به حيا ويعيش ويتجاوز اليوم السابع وإن مات بعد ذلك. فهذا قول واحد لأهل العلم أنه عليه عقيقة، وإن مات بعد اليوم السابع وإن مات في اليوم الثامن، بإجماع أهل العلم أن عليه عقيقة. أيها الناس، اختلف أهل العلم في حكم العقيقة، هذه الذبيحة التي تذبح عن المولود وسميت عقيقة من العق وهو القطع. فجمهور العلماء يقولون إنها مستحبة، ومنهم من قال هي واجبة، وقال جماعة من العلماء قالوا واجبة على الوالد أن يذبح العقيقة لولده، استدلوا بهذا الحديث كل مولود مرهون، قالوا هذا يدل على التأكيد. وجاء في بعض الروايات في أحاديث أخرى فأهريقوا عنه دما، فأهريقوا عنه أي عن المولود دما أمر. قالوا هذا يدل على الوجوب، لكن الصحيح أن هناك حديث يفصل في المسألة يدل على الاستحباب وعدم الوجوب، وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه وهو عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فللغلام شاتان مكافئتان وللجارية شات، أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وأحب من ولد له مولود فأحب، فدل هذا على أنها ليست واجبة وإنما على الاختيار، ولكن تكون مستحبة استحبابا مؤكدا. نعم، لا يتساهل في هذه العقيقة، كما سمعتم أن المولود مرتهن ومحبوس بها، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد أيها الناس، فالعقيقة يمتد حكمها وشرعيتها إلى أن يكبر هذا المولود، فإذا كبر سقط حكمها، فليس عليه أن يعق عن نفسه وأن يذبح عن نفسه، لأنها على الوالد. ثم إن هذا الوصف قد ارتفع عن هذا المولود، وصف الغلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث يقول للغلام شاتان وللجارية شاه، للغلام وللجارية. أما إذا قد بلغ وكبر فلا يقال له غلام، ولا يقال للمولودة جارية، لا يقال للبنت جارية إذا كبرت. وأما ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه فهذا لا يصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه، إنما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه عق عن الحسن والحسين، وهما رضي الله عنهما أبناء بنت فاطمة رضي الله عنها. وهذا فيه أنه لا مانع أن يتوكل أحد أقارب المولود بالنيابة عن أبيه فيعق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وهما أبناء علي رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا أعطي الوالد مالا وقيل له عق عن ولدك فلا مانع أن يقبل، أو أن يتكرم شخص له بعقيقة عن ولده وهو راض فلا مانع بذلك، إنما الأعمال بالنيات. أيها الناس، من أحكام هذه العقيقة أن جنسها في الغنم كما نصت على ذلك الأحاديث التي مرت، فللغلام شاتان مكافئتان أي متقاربتان في السن وفي السمن ونحو ذلك، وللجارية شات. واختلف أهل العلم هل يجزئ غير الغنم، هل يجزئ البقر والجزور أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت شيء تصريحا، وإنما ثبت عن بعض السلف كانس أنه كان ينحر جزورا أي إبلا عن ولده، فذهب بعض أهل العلم إلى الجواز وقالوا لا شك أن البقر أعظم وأنفع من الغنم، وهكذا الجزور أكثر لحما وأكثر نفعا من الغنم، فقالوا بالإجزاء. والحاصل أنه ينبغي الاقتصار على ما جاء في النص وهو الغنم، سواء كان من الضان أو من المعز ينبغي التحري ذلك. ومن عق بجزور أو عق ببقر فيرجى له الإجزاء، والله تعالى أعلم. وهل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من حيث السن ومن حيث العيوب ونحو ذلك؟ الأرجح في هذه المسألة أنه لا يشترط، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط ذلك في العقيقة. النصوص أطلقت فلا يشترط ذلك، لكن ينبغي تحري البهيمة الطيبة التي ينتفع ويتمتع الناس بلحمها. وهكذا عباد الله، كما سمعتم أن للغلام شاتين، وهذا المنصوص، وللجارية شاتا واحدة، هذا الذي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم لا غير من حيث العدد. وأما دون ذلك كالشاة الواحدة عن الغلام، هذا لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت عن الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنهما. والأولى تحري السنة في ذلك. أيها الناس، هذه العقيقة الأفضل أن تذبح في اليوم السابع، الأفضل والمستحب أن تذبح في اليوم السابع من ولادة المولود، كما في حديث سمرة كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، والمراد باليوم السابع أنه إذا ولد هذا المولود في يوم الجمعة تكون العقيقة يوم الخميس، وإذا ولد في يوم السبت تكون العقيقة في يوم الجمعة. واليوم يبدأ من طلوع الفجر. نعم أيها الناس، هذه بعض أو أهم أحكام العقيقة، وهي عبادة لا ينبغي التفريط فيها، وإذا قمنا بها فلنلتزم بأحكامها الشرعية حتى يقبلها الله، لأن القضية ليست مجرد لحم يؤكل، وإنما هو عمل شرعي، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، نعم أيها الناس، فالعبرة بالنحر والذبح، فإذا فعلت ذلك تحققت العبادة. ثم اللحم كما أفتى الإمام أحمد أنه يتصرف فيه كيف شئت، فتصرف فيه كيف شئت، لك أن تأكل ولك أن تطعم وتهدي وتولم وغير ذلك من منافع الناس في اللحم. نعم وإلا فالعبرة هي هو النحر والذبح. ولا مانع مما يدل على تأكد هذه العبادة وهذه الذبيحة، ويدل على أهميتها وعلاقتها بحال المولود، بحال هذا الغلام وحال هذه الجارية. مما يدل على ذلك أن بعض أهل العلم أفتى بشرعية الاستدانة، أن تستدين من أجل الوفاء بهذه العقيقة، أن تستدين ويفتح الله عز وجل عليك بعد ذلك. نعم وهكذا لا مانع إذا كان عليك شاتان للغلام أن تذبح واحدة وتؤجل الأخرى، وهكذا لا مانع من ذبح العقيقة قبل اليوم السابع. نعم فإنه يشرع أن تذبح هذه العقيقة ولو من اليوم الأول بنية العقيقة، لكن الأفضل أن تكون في اليوم السابع. وإذا لم يتيسر في اليوم السابع فماذا؟ فما بعده مفتوح، وأما حديث أنها تكون إن لم يتيسر في اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، ما لم ففي اليوم الحادي والعشرين، هذا لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يتيسر اليوم السابع ففي أي يوم بعده، ولا مانع أن تتأخر هذه العقيقة شهورا أو سنوات ما لم يكبر ويبلغ هذا الغلام وهذه الجارية. أيها الناس، فهذه واحدة من الذبائح الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى والتي تعبدنا بها، وهي العقيقة. فعلينا عباد الله أن نقوم بهذه العبادات المالية والعملية من باب الامتثال، لقول ربنا تبارك وتعالى: تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن باب قوله تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: فصلي لربك وانحر. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.